وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، نحن في أول شهر من أشهر هذا العام، وهو شهر نفتتح به عاما جديدا من أعوام الله عز وجل. في ذلك عبرة لمن كان معتبرا، فإن تصرم الأيام وانقضاء الشهور والأعوام فيه عبرة لأولي الأبصار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن ليس اختلاف الأيام وتتابعها عبرة لكل الناس، لا، بل لأولي الألباب، أصحاب العقول الذين يعملون عقولهم في هذه الآيات العظيمة. ويقول عز وجل: يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لعبرة أيضا لأولي الأبصار. فليس أيضا الاعتبار والادكار لكل الناس، لا. وكم من آية من آيات الله سبحانه وتعالى يمر عليها أولئك الغافلون فلا يعتبرون ولا يذكرون، بل ربما أتتهم الآيات بين أيديهم واضحة، ومع هذا فهم في غفلة لا يعتبرون بما يرون ولا ينزجرون من هذه الزواجر. وذلك والعياذ بالله دليل على استحكام الغفلة، ودليل على البعد عن الله عز وجل. لهذا طمس الله قلوبه. إن انقضاء الأيام وتتابعها يباعدنا عن الدنيا ويقربنا من الآخرة. فكل يوم يمضي من حياة الإنسان يقربه من النهاية التي لا بد منها. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. نحن أمام مفترق طرق، ننظر هنا فنرى عاما قد تولى ولملم متاعه وحزم حقائبه وانصرف، ليقبل علينا عام آخر، وعما قليل سينصرف، ثم عام ثالث ورابع وغير ذلك من أعوام وقرون لا يعلم نهايتها إلا الله تبارك وتعالى. أما نحن ففي دولابها وفي رحاها تطحننا، فقد ندرك منها عاما أو اثنين أو أكثر أو أقل، لكن الذي لا شك فيه أننا لن ندركها جميعا، لأنه لا بد من الأجل المحتوم والنهاية التي لا مناص عنها. إن العاقل البصير أيها الإخوة والأخوات هو الذي ينظر في زمانه الذي مضى وزمانه الذي يستقبله، فيحاسب نفسه على ما سلف، ويراجع حساباته كيف كان وماذا يرجو، فيعزم على عمل صالح يقربه من ربه تبارك وتعالى. فإنما الدنيا مزرعة للآخرة، فطوبى لمن استثمر هذه الحياة الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني. لعلنا أن نقف في هذه العجالة أيها الإخوة مع بعض المواعظ لهذا الزمن وهذه الأيام، ونحاول أن نقلب الفكر لنأخذ العبرة ونستلهم الدرس، لعل القلوب أن تحيا، ولعل النفوس أن تشمر عن ساعد الجد، فتتهيأ لملاقاة الله تبارك وتعالى. فإننا جميعا سنلاقي الله لا محالة ولا شك ولا ريب. من تلك المواعظ أن تصرم الأيام خير للمؤمن. لماذا؟ لأنه يقربه من المكافأة التي ينتظرها، فهو إنما يعمل ليجد الجزاء، والجزاء هو موعود الله ورضوانه وجنته. لهذا المؤمن حقيقة لا يجزع على الدنيا إذا ذهبت، بل يشتاق إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يرجو نتاج عمله، كما هو الحال بالنسبة للطالب المجتهد في دراسته الذي بذل وتعب يرجو نتاج هذا الجهد، فيترقب الأيام يرجو النتائج ليستلم شهادته ويأخذ نتيجته، فيفرح بما يكون بعد النتيجة من رغائب الدنيا ومتاعها. فكيف إذا كان المتاع جنة عرضها السماوات والأرض؟ المؤمن يشتاق إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذن الوعد، وعد الله أتى، فالمؤمن يفرح بأن انقضت الدنيا وأقبلت الآخرة، لأن إقباله على الله عز وجل إقبال من تعب ونصب وبذل، فهو يرجو النتائج ويرجو الخير من ربه عز وجل. كما روي عن بعض السلف أن قدوم المؤمن على الله كالمسافر الذي يقدم على أهله، يقدم وهو مشتاق إليه، فهكذا المؤمن يشتاق لموعود الله واللقاء. لهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفرحون بلقاء الله. فمعاذ بن جبل حينما دنا أجله واقتربت ساعة الفراق من هذه الدنيا ما كان حزينا على فراق الدنيا، بل كان يخاطب الموت فيقول: مرحبا بحبيب طال انتظاره. زائر مغيب وحبيب جاء على فاقة. هل سمعتم بأحد يقول مرحبا بالموت؟ نعم، هو معاذ ومن كان على شاكلة معاذ، الذين ما أحبوا الدنيا من أجل متاعها الزائل. يقول معاذ: اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار، وإنما كنت أحبها لثلاث: ظمأ الهواجر، يعني الصيام في شدة الظمأ وبرد الشتاء القارس حتى يقوم الليل، ومكابدة العلماء بالركب في المساجد. فقط أحب الدنيا لهذه الثلاث. لذلك لما اشتد النزع به وبدأت سكرات الموت قال يخاطب ربه: اخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك. معاني عظيمة، كلمات من ذهب يسطرها هؤلاء الأتقياء البررة، لأنهم أقبلوا على الله بقلوبهم وفرحوا بلقاء الله وموعوده. بلال رضي الله عنه لما دنا أجله بكت زوجته، أما هو فكان يترنم ويقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين. إذن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالمؤمن يفرح بلقاء الله عز وجل ويفرح بانقضاء هذه الدنيا لأنه مقبل على خير عظيم. أما الفاجر أو الكافر فإن انصرام العمر بالنسبة له زيادة بلاء وعقوبة، فكلما امتد به العمر كلما زادت أحزانه، لأن فترة المهلة ستنقضي، ولأن النعيم الذي هو فيه سينتهي لا محالة، فلن يواجه بعد ذلك إلا العذاب والخزي. عافانا الله وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن مواعظ الزمان أن هذا الزمن والأعوام التي سلفت عايشنا فيها أناسا وفقدنا آخرين، مواليد قدموا وأموات ذهبوا، أرض تبلع وأرحام تدفع كما يقال، وهذه سنة الله عز وجل. في ذلك عبرة: من الذي أوجدهم؟ الله. ومن الذي أماتهم؟ هو الله، فهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت وله في كل يوم شأن، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الأولاد ذكورا وإناثا ويقبض أرواح آخرين، كل ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن مواعظ هذا الزمن أيضا والعام أن الزمن مهما طالب الإنسان الظالم فلا بد أن يأتي زمن يذله الله فيه. بعض الناس يغتر، من أولئك الظلمة يظلم ويتجبر ويسطو على الناس ويسرق أموالهم ويعتدي على حقوقهم مغترا بما أوتي، لكن هل سيدوم له هذا الزمن الرغيد وهذا الأمن الذي هو فيه؟ لا، كل نطاح له يوم من الدهر نطوح. خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، لدواعي الشر والخير دنو ونزوح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، رحن في الوشي وأصبحن عليهن المسوح، كل نطاح له يوم من الدهر نطوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. هذه من عبر الزمان. فلا يغتر ظالم بقوته ولا ييأس ضعيف من نصر الله تبارك وتعالى وانتقامه من ذلك الظالم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ومن مواعظ الأعوام والزمان أن الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وكثير من الناس لا يعرف قدر هاتين النعمتين. يكون في صحة وعافية وعنده فراغ في وقته فلا يدرك قيمة هذه النعمة، لا يدركها إلا من فقدها. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. لهذا من وفقه الله وأنار بصيرته فإنه يدرك قيمة العمر وشرف الزمن فلا يضيعه. يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا أشد منكم على أوقاتهم منكم على دراهمكم ودنانيركم. ويقول ابن القيم إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإذا فوات الوقت أشد ضررا على الإنسان من الموت نفسه. وكان السلف رحمهم الله كما قلت يعرفون شرف العمر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه علمي. مما يساعد أيها الإخوة على استثمار الوقت ويجعل الإنسان يحافظ عليه أن يعرف شرف هذا الزمن وقيمته، فهو أغلى من الذهب والفضة. فالذهب والفضة لو فقدت عوضت، لكن الزمن إذا ذهب لا يعوض. الدقيقة التي مرت الآن قبل قليل أي قوة بشرية تستطيع إرجاعها؟ لا أحد. فما مضى من الوقت لا يعود. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما من يوم إلا ويقول ذلك اليوم يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني خيرا لك فإني إذا ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. فالعاقل حينما يعلم أن هذا الوقت لن يعود مرة أخرى لا يمكن تعويضه، فيحرص على وقته ويشح به فلا ينفقه إلا فيما فيه نفع وفائدة. لهذا من الوسائل التي تعين أيضا على حفظ الوقت أن تجالس أهل الجد وتجالس الصالحين الذين يحفظون أوقاتهم، وتدع عنك مجالسة البطالين أهل اللهو وأهل العبث. كان ابن المبارك رحمه الله مع أنه في الصدر الأول كثيرا ما ينعزل عن أصحابه، فكانوا يقولون له يا ابن المبارك إنك إذا صليت لا تجلس معنا. قال رحمه الله أجلس مع الصحابة والتابعين. كيف يجلس مع الصحابة والتابعين وهم قد ماتوا؟ معناه أنه يطلع في قصصهم وأخبارهم يقرأ فكأنه يعيش معهم. قال رحمه الله أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس. يعني مجلسكم من مجالس الحسرة والندامة، فلا أجلس معكم ما دمتم على هذه الحال. أيضا مما يساعد على حفظ الوقت التبصر والتفكر في حال الإنسان نفسه، كيف كان وماذا أصبح. مرت أيام الشباب وأيام الطفولة وانقضت سريعا، كبرنا أيها الأتراب حتى كأننا لم نكن يوما شبابا، وكنا كالغصون إذا تثنت من الريحان مورقة رضابة، ألا ما للكهول وللتصابي، إذا ما اغتر مكتهل تصابا، فزعت إلى خضاب الشيب منه وإن نصوله فضح الخضابا، مضى عني الشباب بغير ود فعند الله أحتسب الشباب. فمن تفكر وتأمل في انصرام العمر عرف أن هذا الزمن يحتاج إلى أن يملأ بطاعة الله عز وجل حتى لا يأتي الوقت الذي يضعف فيه الإنسان وينحني فيه ظهره فلا يستطيع أن يقوم بالطاعة على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى. ومن مواعظ هذا الزمن أن طول العمر خير للمؤمن وليس كذلك للكافر. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره ولكن بشرط، وحسن عمله. أما من طال عمره وساء عمله فهذا زيادة في الحجة عليه. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءتكم نذر كثيرة، أصحابكم ذهبوا، الشيب علاكم، المواعظ ذات اليمين وذات الشمال تطرق أسماعكم، جاءتكم نذر فأقيمت عليكم الحجة. السنوات الطويلة كل هذه من الحجج التي تكون على العبد حتى إذا وافى الله تبارك وتعالى يوم القيامة جاء مفلسا والعياذ بالله، ليس له حجة يحتج بها بين يدي ربه عز وجل. ومن مواعظ هذا الزمن أنه قد تمر بالإنسان حالات من الشدة والكرب، لكن المؤمن لا ييأس من فرج الله عز وجل، سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة كلها. فمرت بك شدائد وظروف صعبة لا تقنط، مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأننا أحلام. فستذهب تلك الشدة وذلك الكرب، وهكذا حال الأمة، الحالة التي نراها اليوم فيها شدة وقسوة. أمة الإسلام كما تلاحظون في ذيل القائمة، والمسلمون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا اليوم كغثاء السيل لا يهابهم أعداؤهم، وقد نزع الله المهابة من صدور أعدائهم منهم وألقى في قلوبهم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تعال اليوم وعظ الناس وكلمهم عن الموت في مجالسهم وانظر إلى ردة الفعل عند كثيرين، لا يحبون هذا، ما يحب ذكر الموت، يقولون: يا أخي كدرت علينا مجالسنا، لماذا ذكر الموت؟ نعم، لا نحب ذكر الموت لأننا ما عملنا لما بعد الموت. سئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون الانتقال من العمار إلى الدمار. فأمر طبيعي أن الإنسان ما يحب الموت، ولكن وصية محمد صلى الله عليه وسلم هي الإكثار من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هادم ألا الذات، لأنه يعظ الإنسان يذكره بربه: انتبه، الموت سيأتي، فيخاف أن يكون قد ظلم أحدا أو يكون قصر في طاعة ربه أو اقترف المعصية فيعود سريعا. وهكذا كما قلت حال الأمة حال الشدة والكرب لا يعني اليأس والقنوط، فإن الله ناصر هذه الأمة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا يأس من موعود الله مهما اشتدت الكروب وعظمت الضائقة واشتد البلاء بهذه الأمة، فلا تيأس من روح الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، واجعل ما بقي في أعمالنا خيرا مما سلف، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.